هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، نواصل في هذه الحلقة تفسير آيات سورة الشورى المباركة، نستهله بالاستماع إلى تلاوة الآية 24 منها، فكونوا معنا.
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
تشير هذه الآية أيها الأكارم إلى أن منكر النبوة كانوا يقولون في الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله: ما أنت إلا بشر مثلنا. كما تذكر هذه الآية أن غضب الله عز وجل ينزل على النبي ويختم على قلبه، لو كان هذا القرآن افتراء على الله، وهو شبيه بما ورد في قوله تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما تعلمناه من هذه الآية المباركة أولا: لا يقبل ما كان افتراء من أي شخص كان. ثانيا: الختم على القلب هو من أعظم أنواع العذاب الإلهي، لأنه عقاب على أعظم الذنوب. وثالثا: لم يفتر النبي صلى الله عليه وآله على الله عز وجل، كما لم يفكر بذلك إطلاقا، لأن الله تعالى محيط وعليم بما في الصدور. أيها الأحبة، نستمع وإياكم الآن إلى تلاوة الآيتين 25 و 26 من سورة الشورى المباركة.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن قبول توبة العاصين والعفو عنهم بيد الله عز وجل فقط، كما تبين بأن لا طرق مسدودة في الإسلام، وأن طريق العودة والإنابة مفتوح على الدوام حسب قوله عز من قائل: وهو الذي يقبل التوبة. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية 26 قوله عليه السلام: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك آمين، ويقول الله العزيز الجبار: ولك مثل ما سألت، وقد أعطيت ما سألت بحبك إياه. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولاً يرغب الله عباده بالتوبة من خلال الوعد بالمغفرة، ثانياً لابد من أن تكون التوبة مع العمل على التغيير في القول والفعل، وإلا كانت نفاقاً ورياءً، والله يعلم بذلك. ثالثاً شرط استجابة الدعاء الإيمان والعمل الصالح، ورابعاً لابد من أن يقترن الترغيب بالترهيب. والآن أيها الأحبة نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الشورى المباركة.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
أيها الأفاضل، ورد في الآية السابقة أن الله وعد باستجابة دعاء المؤمنين، وهنا يأتي السؤال عن بعض أدعية المؤمنين في طلب الرزق، لماذا لا تستجاب؟ والجواب عن ذلك أن استجابة الدعاء تابعة للحكمة الإلهية، فقد تكون سعة الرزق بابا من أبواب الغفلة عن الله عز وجل، وسببا في الطغيان والتعدي، فكم من الناس كانت الثروة سببا في هلاكهم. أما بالنسبة لكلمة غوث فهي تطلق على المطر النافع، وأما المطر فهي أعم، لأنه يطلق على ما كان مفيدا ونافعا وعلى ما كان مضرا، كما قال تعالى في سورة الفرقان: أمطرت مطر السوء، وأما القنوط فهو اليأس. ومما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا كما أن العطاء الإلهي لطف، فكذلك الحرمان الإلهي هو أيضا لطف. ثانيا لا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظن بالله سبحانه بسبب ضيق العيش. ثالثا الملجأ الوحيد للإنسان في مصائبه هو الله تعالى. رابعا الغيث مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. عظيما في كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا مخاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية كونوا معنا بعد الاستعراض يأتيكم أدب الدعاء في القرآن عند 12 والدقيقة 14 تستمعون لأهل التقى في الساعة 12 والدقيقة 25 أما عند 12:39 دقيقة من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة نور وبلاغة في الساعة 12:49 دقيقة قدم لي حضراتكم نشر موجز للأنباء عند الواحدة تماما المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي بموضوع فريضة حب أهل البيت عليهم السلام في الساعة 1:05 قسم الأخبار يقدم لي حضراتكم عند 2 تماما على مدى 25 دقيقة حصاد الظهيرة تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:25 دقيقة وعند 3 تماما نشر موجز للأنباء صفحات من التاريخ في الساعة 3:05 وعند 3:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم شكرا لكم إلى اللقاء
أدب الدعاء في القرآن أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن دعوات نبي الله موسى عليه السلام، ونبدأ فنقول: من الوهلة الأولى يتجاوب موسى عليه السلام مع النداء العلوي ويسمع التوجيه القدسي الذي تلقاه لمهمة ضخمة انتدب إليها، فيستغرق فيما هو فيه وليس في كيانه ذرة واحدة تتلفت إلى سواه، وها هي القدرة القادرة تصنع ما لم يخطر على بال. وتمهيدا لتكليفه بالمهمة الكبرى، وقعت المعجزة الخارقة، فإذا بالعصا حية تسعى، ويضع يده تحت إبطه لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة، فيطمئن للنهوض بالنجاة الكبرى. وموسى عليه السلام يعرف من هو فرعون، فقد نما وترعرع في قصره وشهد طغيانه وجبروته، وفي حضرة ربه يحس الرضا والتكريم والحفاوة، فيسأله على كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة، ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة بتلقي عقائد الدين وأحكامه العملية من ساحة الربوبية، وكأن صدره الشريف وقد استكن فيه القلب، فهو وعاء يعي ما يرد عليه من طريق المشاهدة والإدراك، ثم يختزن في السر. وإذا كان أمرا عظيما يشق على الإنسان، ألا وهو فوق طاقته، ضاق عنه الصدر فلم يسعه، واحتاج إلى انشراح حتى يسعه. وقد استعظم موسى عليه السلام ما سجل عليه ربه من أمر الرسالة، فكأنه يرى ما ستجره إليه هذه الدعوة من الشدائد والمصائب، ويشاهد ما سيعقبه تبليغ هذه الرسالة من الفظائع والفجائع، وهو رجل ينكر الظلم ويأبى الضيم، فتوجه إلى ربه يسأله أن يوسع صدره لما يحمله ربه من أعباء الرسالة، ولما ستستقبله من العظائم والشدائد في مسير الدعوة إليه. فانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة، ويحيل عناءه لذة، ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى الحياة. ولم يترك الأمر لهذا الحد، بل تضرع يسأل ربه تيسير أمره، وتيسير الأمر هو ضمان النجاح. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والإنسان بدون هذا التيسير ماذا يملك؟ وقواه محدودة، وعلمه قاصر، والطريق طويل وشائك ومجهول. فالرسالة خطيرة، لذلك سأل الله سبحانه أن يجعلها على ما بها من العسر والخطر يسيرة بالنسبة إليه، هينة عنده. وإلى هذا الحد كان دعاؤه شاملا، فأخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره، وييسر له تمام هذا الأمر. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وزاد في التحديد والتفصيل أكثر، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري. لقد طلب أن يعينه بمعين من أهله، فهو يعلم منه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهدوء الأعصاب. ولأن الأمر كثير الجوانب متباعد الأطراف، لا يسع موسى عليه السلام أن يقوم به لوحده، بل يحتاج إلى وزير يشاركه في ذلك، فيقوم ببعض الأمر ليخفف عنه فيما يقوم به هذا الوزير، ويكون مؤيدا لموسى عليه السلام فيما يقوم به. فلماذا أطال موسى عليه السلام بالسؤال وبسط حاجته وكشف عن ضعفه وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير، وربه يسمع له وهو ضيف في حضرته؟ الجواب يأتي على لسان موسى عليه السلام من خلال ندائه ومناجاته لربه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وهذا التنزيه لله سبحانه من قبل موسى وهارون وذكرهما له بين الناس علنا، لا في حال خلوتهما أو في قلبيهما سرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
أشكو إلهي إليك ذنبي، سهدني الوعد والوعيد، أرجو الرضا سيدي وأخشى يوما يشيب به الوليد. أطمعني في رضاك ربي كتابك المحكم المجيد.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
لبيك لبيك يا إلهي يا غافر الذنب يا ودود، إليك أسلمت ربي نفسي مجاهدا بالدماء أجود مع الأباة الكرام أمضي عن منهج الحق لا أحيد
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له يعود لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد لملكنا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا، من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل، فهم يكثرون من الصيام، وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية، فيأكل هذا الإنسان ما يعوض عن صوم يوم، بل ما يعوض عن صوم يومين أحياناً، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة. هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك. هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12. خفة حاجاتهم. هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة، كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث، كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ على هذا القدر الكبير من الحاجات. فأي وقت نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعمل ونعمل ونعمل لنملأ بيوتنا، ونأتي إلى بيوتنا وقد أنهكنا العمل، فننام. لا نستطيع أن نسهر في سبيل الله، لا نستطيع أن نضيف إلى صلواتنا الواجبة، لا نستطيع أن نضيف شيئا. بل عندما نقف لنصلي صلواتنا الواجبة نسرع ونسرع ونسرع. لماذا؟ نحن تعبون، نحن منهمكون بعمل لأجل بيتنا، فنحن منهكون ويتعب. لماذا؟ لهذه الدنيا. وكلما زادت حاجات هذا الإنسان زاد سعيه للحياة الدنيا وقل سعيه لله. بعض الأهل يأتيهم الخاطب، يأتيهم العريس، يسأل: هل يمكن أن أتزوج ابنتكم؟ يسأله الوالد أحيانا: ماذا معك؟ عندك بيت؟ ألديك أثاث كامل؟ كم هو راتبك؟ وما هو المهر؟ تأتينا المهور، هذا يطلب 50,000 دولار، ذاك يطلب 100,000 دولار، وذلك يطلب 30,000 دولار. طبعا لا يتحدثون بالعرب، يتحدثون بالدولار في الغالب. لماذا؟ هل يشتري بالكيلو؟ هل هذه هي الحاجات الخفيفة؟ هذا ما يحصل في الكثير من البيوت. فإن كان شخص فقيرا نوعا ما هو يعمل، لكن يمكن أن يسكن في بيت مكون من غرفتين مع ملحقات هاتين الغرفتين، ولديه راتب يكفيه أن يكون على قدر الحاجة ولا يزيد معه شيء. قد يرفض الأب ولا ينظر إلى أخلاق هذا الشاب، ويختار شابا غنيا ما شاء الله، راتبه كبير، بيته كبير، سيارته فارهة، ومشاكل دون أن ينظر أحيانا إلى أخلاقه. وكم من فقير عاش هناء وكم من غني عاش البلاء. نعم، ليس كل فقير يعيش الهناء وليس كل غني يعيش البلاء. المؤمن من خفت حاجاته، التقي من خفت حاجاته، كلما زادت حاجاته زاد همه، وعليه أن يعمل بشكل أكبر، وهذا يخرجه عن التعرف على الله عز وجل، عن التقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد مانع من أن تعيشوا حياتكم كما تريدون، أن تكونوا مرتاحين، لكن ليس على حساب طاعة الله، كله زائل. البيت الكبير سيزول والبيت الصغير سيزول، الفقير سيموت والغني سيموت، ولن يأخذ الغني إلى قبره أيا من ماله، وسيحاسب وحيدا عاريا، حتى الكفن قد لا يكون معه، فكيف يواجه الله؟ هل يقدم رشوة لله عز وجل؟ معاذ الله. وحاجاتهم خفيفة أيها الإخوة، وقد تعرضت للزواج، فإذا تقدم من ابنتكم شاب ترضون خلقه ودينه فزوجوه. الأساس هو الخلق والدين، نعم، أن لا يكون كسولا، هذا أساسي، فإنها بحاجة إلى ما ييسر أمورها في الحياة الدنيا، لكن لا تجعلوا حوائجكم أكبر همكم، وإلا فإن الله سيبتعد عن قلوبكم. وحاجاتهم خفيفة، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج، لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: كن من الدنيا على قلعة. النص المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة أدبية هي الرمز أو التمثيل أو سواهما من الصور التي يطلق عليها في المصطلح المعاصر الصورة الانزياحية أو المعدولة، والمهم الآن هو ملاحظتها دلاليا وجماليا. أما دلاليا فتعني أن الدنيا بمثابة عارية استعرتها من الآخر، فهي غير ثابتة لك ولابد من إرجاعها إلى صاحبها، وهذا هو معنى كلمة قلعة، حيث تقتلع من المستعير وترجع إلى سواه. وأما جماليا أو بلاغيا فإليك التفصيل أو التحليل لذلك بعد هذا الفاصل. قلنا إن مصطلح قلعة هو الشيء الذي تستعيره من شخص آخر ولابد من إرجاعه، حيث لا يمكنك أن تتملكه. وحينئذ إذا كانت الدنيا بمثابة الشيء الذي لا تمتلكه بل تستعيره مؤقتا من شخص آخر وترجعه إليه، نقول إذا كان الأمر كذلك فما هي النقطة البلاغية في النص؟ إن النقطة الأولى في النص هي أن الدنيا ليست ملكا لك بحيث تستطيع أن تتصرف فيه إلى الأبد، بل إلى مدة محدودة. وهكذا الدنيا إنها سنوات معدودة أو طويلة تتجاوز عشرات السنين، ففي الحالين تظل زمنا محدودا ينتهي بانتهاء عمر الإنسان. النقطة الثانية تترتب على الأولى، فما دامت الدنيا قصيرة حينئذ ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف بما أنه يتجسد في ممارسة الإنسان لوظيفته التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها، حينئذ فإن المطلوب هو الالتزام بما رسمه الله تعالى من المبادئ. النقطة الثالثة هي لا يحق للإنسان أن يتصرف في الشيء الذي لا يمتلكه إلا في حدود معينة، وهذه الحدود هي المبادئ الإسلامية، ومن ثم عدم جواز التصرف بالشيء خارجا عن الإعارة المؤقتة والمرتبطة بشروط العمل وفق مبادئ الله تعالى، وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه لسخط الله تعالى وعقابه الأخروي. ثم تنكات أخرى عزيزي المستمع يمكن لخواطرنا أن تتصورها في نطاق المفهوم الذاهب إلى أن الدنيا معارة وليست ملكا يستطيع الإنسان أن يتصرف بها وفق ما يشاء، بل يترتب العقاب على كل تصرف غير مسموح به. يترتب على ذلك أن الإنسان يظل بحاجة إلى إشباع رغباته مطلقا، وهذا ما لا يمكن تحققه البتة، حيث إن الدنيا مهما اتسعت لصاحبها فإنه لا يستطيع إشباع حاجاته المطلقة فيها، كالعمر الطويل مثلا، أو الحصول على موقع اجتماعي أو علمي ملحوظ، أو الرئاسة أو ما شابه ذلك، حيث لا تسكت الإنسان إلا حفنة التراب التي تنتظره. إذن لا سبيل إلى الإشباع المطلق في الحياة، بل ينحصر الإشباع الحقيقي في ممارسة وظيفة الإنسان الخلافية كما أراد الله تعالى ذلك. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أداء وظيفتنا العبادية، أي ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: كن من الدنيا على قلعة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي البداية النهاية، أرسم بروحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتمل وخاف صبحي ينتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي موت